الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا مع كتاب الحج والعمرة باب دخول مكة. قال المصنف رحمه الله: ثم يصلي ركعتين خلف المقام بعد أن يطوف طواف العمرة إن كان متمتعا، وطواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا. بعد أن يطوف هذا الطواف، وقلت أنه يسن في طواف القدوم أو طواف العمرة الضباع والرمل. الضباع هو إسراعه كشف الكتف الأيمن، والرمل هو إسراع الخطى في السبعة في الثلاثة أشواط الأول، ثم يسير في الأربعة الباقية. أما الضباع ففي السبعة أشواط معا، ولا يسن للضباع والرمل إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة. بعد أن ينتهي من سبعة أشواط يصلي ركعتين خلف المقام، لقول ربنا سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقصة مقام إبراهيم أخرجها الإمام البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قصة المقام وهي قصة طويلة جدا، أوردها البخاري في صفحتين الحديث، وهي أن إبراهيم عليه السلام لما كلفه الله بأن يرفع القواعد من البيت، وكلف ولده إسماعيل أن يعاونه، قام إبراهيم يبني وإسماعيل يساعد إلى أن بلغت الكعبة إلى طوله، فأتى بحجر فقام عليه ليرفع البناء. وهذا يشير إلى أن العبد ينفذ أوامر الله ثم يزيد عليها فوق طاقته، وهذا بجنس النوافل المستحبات. فلما قام إبراهيم عليه السلام على هذا الحجر، أمرنا الله أن نتخذ هذا المقام مصلى، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وهذه من موافقات عمر للوحي، من الآيات التي وافق فيها عمر الوحي. قال: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فمعنى المقام أن تصلي ويكون المقام بينك وبين الكعبة. لكن شيخنا ابن باز له فتوى، وهو أن الحرم كله مقام في حال الزحام، فلو اشترط أن تصلي إلى المقام مباشرة، فلو صليت في الطابق الثاني في الزحام لجاز، ولو صليت فوق السطح لجاز، طالما أنك تجعل المقام بينك وبين الكعبة في حال الزحام الشديد، لأن البعض مصر على أن يصلي بالقرب من المقام فيعرقل الطواف، والناس تدوس عليه وهو ساجد، وهو يظن أنه بذلك يحصل صنعة. ومن السنة أن يخفف الركعتين، يجعلهما ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى بالكافرين أو بالكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد بالإخلاص. قال: روى جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، لا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ورواه البخاري وأحمد: ولا بأس أن يصليهما إلى غير فترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه وليس بينهما شيء، وكذلك سائر الصلوات في مكة لا يعتبر لها سترة. الشيخ الألباني شيخنا رحمه الله خالف في هذا، وقال: ليس للمسجد الحرام خاصية في عدم اتخاذ السترة، فلا بد أن يتخذ ستر. ولكن الحقيقة الكلام في اتخاذ السترة عند الطواف وبين المقام من المشقة البالغة، والمشقة تجلب التيسير، والواجبات تسقط بالعجز. حتى لو كان اتخاذ السترة واجبا في الصلاة لسقط بالعجز في الحرم. لماذا؟ لأن الطواف مقدم على الصلاة. وأن طهر بيتي لمن؟ للطائفين. ولمن؟ والعاكفين. ثم لمن؟ والركع السجود. فجاءت الركع السجود بعده الطواف، فالطواف أولا. فلا يمكن بحال أن نأمر المصلي أن يتخذ سترة عند الصلاة إلى المقام، كيف يصلي؟ وإذا يترتب على ذلك أن يتعطل الطواف ولا يطوف الناس، وهذا مشقة التي لا يمكن التحرز منها كما قال العلماء. عموما، ما حكم الركعتين خلف المقام؟ هل هما واجبتان أم هما من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة العلماء اختلفوا، لكن الراجع أنها من السنن المؤكدة، وتصليهما في أي وقت، وحتى وإن كان وقت كراهة. وقد تحدثنا في العدة في الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، وهي خمس أوقات. الوقت الأول بعد الفجر، لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر، ولا صلاة بعد العصر، ولا صلاة عند شروق الشمس وعند غروبها، ولا صلاة عند تعامد الشمس في وسط السماء، يعني قبل الظهر مباشرة. عند هذا الوقت ينهى عن الصلاة. قلت الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات الخمس هي التنفل المطلق، لكن الصلاة المسببة يجوز. يعني رجل دخل المسجد بعد الصبح يصلي تحية المسجد أم لا يصلي؟ يصلي، وهذا مذهب الشافعي وهو راجع راجع، خلافا للإمام مالك الذي كان ينهى عن الصلاة المسببة في هذه الأوقات. ويروى أن مالك دخل المسجد بعد الصبح يوما فقال له شاف صلي ركعتين تحية المسجد مالك، فصلاهما. فقيل له يا إمام صليت وخالفت ما تقول؟ قال خشيت من أن يقع أن ينطبق علي قول الله عز وجل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فالإمام مالك رغم أنه يرى عدم الصلاة المسببة في أوقات الكراهة إلا أنه صلاها مرة. عموما الصلاة المسببة منها هذه الصلاة، صلاة ركعتين خلف المقام في أي وقت من الليل أو نهار، متى انتهى الطواف صليهما في أي وقت. وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في كتاب الصلاة على ما أذكر عند الحديث عن أوقات المنهي فيها الصلاة. بعد أن يصلي ركعتين خلف المقام يعود إلى الركن فيستلم الحجر الأسود، يستلم إن تيسر له أو يشير إليه بيده اليمنى كما قلت، ويكبر بسم الله الله أكبر. يعني إذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد أن يخرج إلى الصفا، فقال أحمد يعود فيستلم الحجر، وكان ابن عمر يفعل ذلك، لا نعلم في ذلك خلافة. والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره جابر في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. جابر بن عبد الله هو الذي روى حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم المعروفة بحجة الوداع. ثم بعد أن يصلي ركعتين ويستلم الحجر إن تيسر له، ثم يخرج إلى الصفا، يعني يخرج إلى جبل الصفا. والحقيقة يا إخواني بين الصفا والمروة واد كان هابطا، يعني منطقة اللمبتين الخضرتين أو العلمين الأخضرين، هذه منطقة وادي، منطقة كانت منخفضة، الجبل مرتفع والمنطقة منخفضة. هذا الوادي كانت تهرول فيه من؟ هاجر، يوم أن بحثت عن الماء لمن؟ لإسماعيل. وحديث مسلم وحديث البخاري في هذه القصة كما قلت، يقول فيه سعيد بن جبير لما خرج فوق سطح المسجد قال لتلامذته إني أشعر أن أجل قد اقترب، فسألوني عما شئتم. في البخاري وفي الحديث أن سعيد بن جبير استشعر اقتراب أجله فبرز لتلامذته ليسألوه فأكثروا عليه السؤال فسألوه عن مقام إبراهيم. فروى هذا الحديث الطويل جدا وفيه أنه لما كان بين إبراهيم وبين زوجه ما كان يعني بينه وبين سارة وأتى بسارة إلى الملك الظالم فحاول أن يفعل بها الفاحشة فدعت عليه ثم وهبها من أو أعطاها هاجر يعني للتسري أو أنا مملوكة يعني عبدة ثم أعطتها سارة لمن لإبراهيم عليه السلام فتسرى بها معنى تسرى بها يعني يعني دخل بها من الإماء فلما تسرى بها حملت هاجر والغيرة شيء معروف في النساء لا يمكن أن ينكر بحال ولذلك لما غارت سارة أمر الله اسم إبراهيم أن يفصل بين الزوجتين بين سارة وبين فمن الحكمة لمن تزوج بامرأتين أن يفصل بينهما لو قيل في مكان واحد فإن حدث ما لا يحمد عقباه لا يلومن إلا نفسه لابد أن يفصل بينهما. سارة كانت في الشام وأخذ هاجر إلى شبه الجزيرة ليفرق بينهما اتخذت هاجر منطقة المنطق هو الحزام الذي يربط على الوسط لماذا اتخذته؟ ليمحو آثار قدمها حتى لا تتتبعها سارة لتمحو الأثر من الأرض فلا تعرف لها طريقة. أخذها إبراهيم عليه السلام مع ولدها الرضيع إسماعيل بعد أن ولدته عند هذا المكان القحط وضعهما ووضع لهما جرابا من تمر وإناء من ماء ثم تركهما وانصرف وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هاجر يا إبراهيم يا إبراهيم حتى إذا ذهب إلى طريق كداء بعد أن بلغ الثنية التفت إليها فقالت يا إبراهيم لمن تتركنا أنا وابنك الرضيع أربك أمرك بهذا هذا أمر الله؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا لأنه صدق التوكل على الله عز وجل. المهم الحديث الطويل أن هاجر أخذت تبحث عن الماء بعد أن نفد لولدها الرضيع لتشرب وتضيع الولد فأخذت تسعى بين الصفا والمروة تصعد إلى جبل الصفا ثم تهبط إلى بطن الوادي فتصعد إلى جبل المروة. كم شوط؟ 7 أشواط. بعد كل شوط تنزل إلى ولدها إسماعيل لعله مات لأنه كان يتقلب ظهرا على بطن يستشرف الموت لا يجد ما يشرب لا يجد لبن أمه. بعد كل شوط تفعل هذا وتنزل إلى بطن الوادي وتهرول ثم تسعى ثم تصعد إلى الصفا لعلها تجد أحدا. في الشوط السابع سمعت صوتا فقالت لنفسها صح يعني أنصفي فإذا بجبريل عليه السلام يقوم بين يديها من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم ولم تقل أنا زوجك ففرق بين أم الولد وبين الزوجة أنا هاجر أم ولد إبراهيم أم إسماعيل. قال تركتكما في هذا المكان القحط لمن وكلكما؟ قالت وكلنا إلى الله قال هو حسبكما فضرب الأرض فانفجرت منه فانفجر ماء زمزم فأخذت هاجر تحيط الماء حرصا على عدم ضياعه حتى لا يضيع. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر لو تركت زمزم لأصبحت عينا جاريا على سطح الأرض، لكن حرص هاجر جعل الماء في هذه البقعة. المهم يخرج الحاج بعد صلاة ركعتين واستلام الحجر يخرج إلى الصفا، يصعد جبل الصفا، ثم يقرأ قول الله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يخرج إلى الصفا ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ بإيه؟ بالصفا. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، يعني رقى إلى الصفا حتى رأى الكعبة فاستقبلها، فوحد الله وكبره: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. وكان ابن عمر يقوم على الصفا فيكبر 7 مرات 3 3، ثم يقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم يسرني للعسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى توفاني عليه. اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. ويدعو دعاء كثيرا حتى انه ليمن لنا وانا لشباب، يعني ابن عمر من كثرة دعائه الشباب لا يستطيع ان يحاكيه لكثرة تضرعه ودعائه في المسح وهو يسعى بين الصفا والمروة. اذا يرتقي الى اعلى الصفا ويكبر الله: الله اكبر لا اله الا الله، ثم يستقبل الكعبة قائلا: لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده. ولا يشترط للسعي بين الصفا والمروة الوضوء، يعني يمكن ان يسعى وهو غير طاهر طهارة، يعني هذه الطهارة لا تجب او لا يجب للسعي الوضوء، فان احدث وهو يسعى فلا بأس ان يتم السعي من اول الصفا الى اخره شوط، ومن اول المروة الى اخرها شوط، يعني ذهابا شوط، لان البعض يظن ان السعي ذهابا وايابا فاسعى كم 14 مرة، والبعض كما قلت يعقد لكل شوط دعاء، والبعض يلحن في قراءة القرآن، حتى يعني تجد البعض يقول: فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، والناس تردد من خلفه، هذا جهل حتى في قراءة القرآن. ولكن ينبغي على العبد ان تعلوه السكينة والوقار وان يعيش هذه المناسك. قال: الذهاب شوط من اول الصفا الى اخره شوط، يعني كده حتى تصل الى الاخر شوط، ثم ان عدت شوطا اخر، يبقى بدأت بالصفا اذا ستنتهي بالمروة، لانها 7 اشواط. ولذلك كان ابن عباس يرى ان ليلة القدر ليلة 27، فلما سئل عن ذلك قال الطواف حول البيت 7 والسعي بين الصفا والمروة 7 وعدد السماوات وعدد الاراضين والمسلم يسجد على 7 اعضاء ويسمى الولد ليومه 7 وقال سخر قال الله سخرها عليهم 7 ليال و8 وقال والبحر يمده من بعده 7 ابحر اذا العدد 7 هو نهاية الاعداد ولذلك كان يعني يتلقن او يرى ان ليلة القدر هي ليلة 27. قال رحمه الله ثم ينزل فيمشي الى العلم ثم يسعى الى العلم الاخر يعني السعي بين العلمين. العلمين استبدلتهما المملكة الان بلمبتين خضرتين شفتها شيخ احمد اللمبة الخضرة والعمود الاخضر بعدها اللمبة الخضرة هذه منطقة منطقة سعي يعني بين اللمبة والاخرى هذه منطقة الوادي يسعى فيها ثم ينزل فيمشي الى العلم ثم يسعى الى العلم الاخر ثم يمشي حتى يأتي المروة كفعله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعي حتى يكمل 7 اشواط. التتابع ليس شرطا ان اصيب بتعب له ان يستريح ثم يكمل طالما انه ليس هناك فرق زمن كبير بين الشوط والايه والشوط لكن ليس من المقبول ابدا ان يسعى شوطا ثم يخرج الى الفندق وينام 3 ساعات ويغتسل ثم يعود ويكمل ليس من التتابع هذا نحن نقول او ان يستريح لكن الحد المعقول الذي لا يخرج عن المألوف او عن انقطاع التتابع يستريح قليلا ثم يقوم ويكمل ويشرب ماء يجوز ايضا ان اراد ان يقضي حاجة قضاها في المسعى لا بأس بهذا ابدا ولذلك اخوة الكرام اقول السعي له الاحكام التي بيناها. قال وهذا وصف السعي يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدنا مشى. والسعي للرجال ام للنساء؟ يعني الهرولة للرجال دون النساء انما المرأة تمشي بسكينة ووقار لاني رأيت بعض النساء في منطقة المسعى ايه اسرع من الرجل هذا ايضا من مخالفات لا سعى الاصل في المرأة التكتر فلا تهرول لان الهرولة لمن؟ لانها اذا هرولت ظهرت مفاتنها فلا يجوز فهذه من المخالفات التي تقع ايضا في منطقة المسعى. بعد ان يتم السعي 7 اشواط يتحلل. ما معنى التحلل؟ الحلق او التقصير. الرجل يحلق او يقصر والمرأة تأخذ من ضفيرتها قدرة أمنة الاصبع. بعض الناس يأخذ جزءا يسيرا من شعره بالمقص هكذا هذا لا يجوز وهو مخالفات حتى ان بعض العلماء اوجب عليه دما لانه ما حلق وما قص اما الحلق واما يستحب لمن تمتع ان او لمن قرن ان يؤخر الحلق الى حجه لانه سيحلق بعد ذلك فيقصر في هذه الحال انما ان كانت عمره فقط في رمضان وسيرجع الاولى ان يحلق. ايه معنى يحلق؟ بالموس لا بالموس خليها زيرو ما فيش ولا شعرة نعم يا سيدنا ياخذ من اللحية ليه؟ لا يجوز للمسلم ان ياخذ من اللحية لا يجوز. لا قال قائل اليوم حديث ام سلمة في مسلم اذا اهل ذو الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اصفاره حتى يعني يوم الاربع بالليل الخميس 1 ذي الحجة وانت ستضحي يمتنع عليك ان تحلق من شعر رأسك او تأخذ من اصفارك حتى ده حديث مسلم. الحديث عند مسلم في صحيحه. سأل وقال طب وشعر اللحية ودجل بتحلقها قلت حلقها حرام اصلا، تسأل عن شيء لا يجوز اصلا ان تحلقها يا عبد الله؟ فكما يقول القائل هل يجوز ان يأخذ من لحيته؟ قلت يحرم. اما فعل ابن عمر انه كان يأخذ القبضة ويأخذ ما زاد عن القبضة، فعل ابن عمر يناقض الرواية، والرواية اذا نقلت الفعل تقدم الرواية عن الفعل. الرواية يعني ابو هريرة روى حديثا وهو اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن، وكان ابو هريرة يغسل ثلاثا. ابو هريرة هو الذي روى حديث اذا ولغ الكلب فليغسله سبعا وكان هو يغسله. نأخذ بفعله ام بروايته؟ تقدم الرواية على الفعل. فابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة، هذا فعل، وهو الذي روى حديث اعفوا اللحى، لحية النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ هل اخرج ما زاد عن القبضة؟ اقرأوا في صحيح البخاري في انهم كانوا يعرفون قراءته في صلاة العصر من ايه؟ من اضطراب لحيته، يعني اللحية تهتز. اذا من الذي او كيف ترى اللحية تضطرب الا اذا كانت تضطرب؟ هذه اللحية الصغيرة لا يمكن ان تضطرب، فاللحية لابد ان تكون ايه؟ كبيرة حتى تضطرب. انما واحد عمل لحيته شريط سكر حديد او مربيها دبلس او ياخذ منها، طبعا في ناس زي حالتنا في لحيتهم ايه؟ يعني هي طبيعتها قدرها كده لا تزيد عن هذا الحد، هذه حدودها، هذا معذور يا شيخ. بس لحى شوف يعني لحى يعني تحتاج الى سماد حتى ايه؟ الناس في لحيه كفته، البعض ياخذ منها يعني يهذبها، لا يجوز. تهذبها بالتسريع بالايه؟ ان تضبطها ضبطا، لكن لا تحرق ولا تاخذ، وتحتاج لفعل من؟ عبد الله بن ايه؟ ابن عمر. نعم نعم. طب لحظة واحدة، هو الكلام على عينه وعلى راسه. يقول القائل ان ابن عمر حج 60 حج، الكلام ده محتاج تحقيق. اول حاجة كده من اولها، ابن عمر ما حج 60 حج، ماشي يا مولانا؟ يبقى الكلام من اصله ساقط. ايه رأيك في كلامه؟ طالما قال حج 60 حجة يبقى بألف. ابن عمر ما حج 60 حجة. نمرة 2، قوله ان ابن عمر فعل ذلك على مرأى مسمع من الصحابة يحتاج الى، لان الصحابة منهم من كانت لحاهم تصل الى سرتهم، وليس فعل بعضهم حجة على بعض. يورد المفتي اصولي، فانا رجل يعني لسه تلميذ في الاصول، سيعلم المفتي الاصولي، لا يمكن بحال ان نقبل هذا الكلام، لان فعل الصحابة ليس بعضهم حجة على بعض. انتوسها بعض البعض واخذ منها البعض، فاذا يترك فعل هذا وفعل هذا وينصر الى الدليل. هذا كلام الاصوليين، لكن كلام طبعا فيه يعني ايه؟ نعم. طب نسأله، ان كان الحجاب كما يقول فرض، هم الان يقولوا ان الحجاب من فروض الايه؟ الاسلامي، صح؟ كلهم يقولون هذا، اجمعوا على هذا ام لم يجمعوا؟ طب لما يشترطون على المذيعة حتى تجتاز الاختبارات ان تظهر نحرها وشعرها؟ لما يشترطون على المضيفة لتعين ان تخلع؟ هل رأيتم مضيفة محجبة؟ مش ممكن، لازم تبقى ايه؟ تفتح النفس. نسأل الله العافية. الله تقول كلام يا سيدنا، هل رأيتم مذيعة تقدم الناس وهي محجبة؟ ان كانت محجبة تفصل. الحجاب انتم قلتم فريضة، تنقضون انفسكم. قال ما فريضة؟ لما تهجروها؟ لما تشترطون في بعض الوظائف ان تخلع المرأة؟ رغم انه فريضة باجماع جمهور العلماء وباجماع اراء مجمع البحوث الاسلامي، كلهم ما قال احد الا انه فريضة. ثم خلينا مع كلام المفتي يجوز ان ياخذ ما زاد عن. طب انا ادعوه الى ان يقول ان اعفاء اللحية واجب، ان قالها فجزاه الله خيرا. قال رحمه الله خلينا هنا عن الشيخ، ويفتتح الصفا ويختتم بالمروة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ بالصفا، وقال ابدأ بما بدأ الله به، فيقتضي الترتيب لانه امر يقتضي الوجوب، فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوق. يعني حاج بدأ بالمروة يحسب الشوق؟ لا يحسب، كأنه لم يبدأ بما بدأ الله به، والترتيب يقتضي ان الصفا الترتيب، كما ان الترتيب في الوضوء. طبعا بعض الاراء تقول ان الترتيب ليس شرطا، الشافعي في الوضوء رد عليهم ردا جميلا، قال انظروا الى قول الشافعي: وادخال اذن ممسوح بين مغسولين لا يفيد الا الترتيب، لان الله قال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. ارجلكم معطوفة على المسح ام على الغسل؟ على الغسل ام على المسح؟ ارجلكم على المسح، يعني تمسح رجلك على الغسل. فكما تغسل الذراعين تغسل القدمين، اغسلوا وجوهكم ثم ايديكم مع المرافق، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. الارجل معطوفة على غسل اليدين وليست معطوفة على مسح الرأس. فماذا يعني ادخال ممسوح بين مغسولين؟ هذا مغسول وهذا مغسول، لماذا جاء الممسوح في وسط المغسولين؟ اذا افاد الترتيب، لو ان الترتيب غير مغسول لجاء المغسول بمفرده وجاء الممسوح بمفرده، انما ادخال اذن يمسح بين مغسولين يفيد الترتيب. هذا كلام الشافعي وهو كلام معتبر وله حجته. المهم قال: ثم نقصر من شعره ان كان معتمرا، الا المتمتع ان كان معه هدي، والقارن والمفرد فانه لا يحيل. يعني ايه؟ يعني بعد ان اتم السعي كده انتهى من اعمال العمره، ان كان متمتعا يحلق او يقصر، وانتهت العمره ويجوز له كل شيء من محظورات الاحرام حتى النساء، كل شيء، ان كان قارنا او مفردا او متمتعا ساق الهدي لا يحل له ان يتحلل، سيظل على احرامه. القارن لانه قرن بين حج وعمر، المفرد لانه سيؤدي حجا فقط، المتمتع الذي ساق الهدي يلزمه ان يقرن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا اني سقت الهدي، لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت. اذا الذي منعه من التحلل انه ساق الهدي. ايه معنى ساق الهدي؟ يعني جاء بالهدي من المدينة، يعني حمل من مصر من هنا خروفا معه في الطائرة، يبقى ساق الهدي ام لم يسق الهدي؟ او حمل الخروف معه في الباخرة، يبقى ساق الهدي من الحل الى الحرم، او ساق الهدي من جدة، يعني اخذ معه الهدي، يلزمه ان يكون قارنا، لا يمكن ان يحج متمتعا. قال: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان معه هدي فانه لا يحل من شيء، حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم اهدى فليصف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلم. متفق عليه، او ليحلم، متفق عليه. والاحاديث في ذلك كثيرة لا نعلم فيها خلاف. اما من كان معه هدي. طبعا الشيخ ابن عثيمين جمع ووفق بين روايات ثلاث في شرح المنظومة. رواية تقول ان النبي حج متمتعا، واخرى تقول انه حج قارنا، وثالثة تقول انه حج مفردا، والثلاثة صحيحة. فكيف نجمع بين الثلاثة؟ رواية تقول انه حج متمتعا، واخرى تقول انه حج قارنا، والثالثة تقول انه حج. كيف نجمع؟ الجمع يسير، الثلاثة صحيحة. قال ابن عثيمين رحمه الله حج قارنا لا شك في ذلك لانه ساق الهج، مش عاوز الكلام انه حج، انما قولهم انه حج مفردا انه فعل ما يفعل الحاج المفرد، الا فرق بين القارن وكلاهما طواف واحد وسعي واحد. اعمال المفرد هي اعمال ما عدا الدم، القارن يلزمه دم والمفرد لا يلزمه. هذا قولنا انه حج ايه مفرد. ما معنى قولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا؟ الا انه ادى العمرة في سفرة الحج، فالتمتع معناه ان يؤدي عمرة مع الحج في سفرة واحدة، هذا هو التمتع. فمعنى قولنا انه تمتع يعني ادى العمرة مع الحج، هذا هو الجمع. طبعا الافضل هو التمتع لا شك في ذلك. قال اما من كان معه هدي فانه يقيم على احرامه، يظل على احرامه ويدخل احرام الحج على العمرة ثم لا يحل، يعني يظل محرما ويدخل على العمرة الايه الحج، لانه لا يجوز ان تدخل الحج على العمرة، لكن لا يجوز ان تدخل العمرة على الحج. هذا مذهب احمد وهو الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، واما المعتمر غير المتمتع فانه يحل سواء كان معه هدي او لم يكن معه هدي. فان كان معه هدي نحره عند المروة، يعني يعتمر عمرة فقط، كمن يعتمر في رمضان يعني يعتمر ولا يودي الايه الحج. طب هل ان انسانا احرم بالعمرة في رمضان وادى العمرة وساق معه الهدي، طالما لم يسق الهدي في اشهر الحج يجوز له ان يتحلل ويذبح الهدي، خلاص مفيش مشكلة، المعتمر فقط دون ان يلبي بايه بحج. قال عند يذبحها عند المروة وحيث نحره من مكة جاز، يعني الهدي الذي اخذه معه ينحره في اي مكان شرطة ان يرحره في مكة المعتمر، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى العمرة التي مع حجته فكان يحيي، وقال كل فجاج مكة طريق ومنحر. واما القارن والمفرد فيستحب لهما اذا طاف وسعى ان يفسخ نية الحج وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من احرامه ليصير متمتعا. يعني رجل نوى ان يحج قارنا ولبى في الميقات لبيك حج وعمرة وادى الطواف والسعي، يجوز له ان يتحلل ويجعلها عمرة ثم يحج متمتعا، لان الصحابة فعلوا ذلك، فعلوا ذلك انهم قلبوا الطواف والسعي الى عمرة، لان العمرة اركانها كم؟ اركان العمرة واحد الاحرام، اثنين الطواف، ثلاثة السعي، هذه اركان العمرة. اما واجباتها كم واجب؟ لا مش بس الاحرام من الميقات، انتبه اصل الاحرام ركن والاحرام من الميقات واجب. يسأل البعض يقول انا ذاهب الى السعودية الان عمالة حجاج او خدمة حجاج او ذاهب موظف بعقد، لا يجوز لي ان ادخل مكة محرمة، فماذا اصنع ان اردت الحج من هنا؟ انا طالع احج بس طالع وظيفة ايه جزار، هتخش مكة محرم انت جزار، لازم تخش ايه بالسكينة، يعني تخش وانت ايه تعلن انك جزار. نقول له ادخل مكة على ملابسك واحرم من مكة او من جدة ويلزمك فدية لانك جاوزت الميقات دون احرام. لكن اصل الاحرام ركن، يعني الاحرام انعقاد النية. عند الميقات لبي ونوي، عند الميقات ملابسك منعك من ان تلبس ملابس الاحرام مانع في هذه الحالة، اقول لك البسها من اي مكان بعد الميقات ويلزمك فدية. فان لم تستطع فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعت. هذا هو الاجابة عن الذين سألوا هذا السؤال. نعم ابو امين، بعد من عمر الحج والحج، حج العمر من عمر للحج، بعد من متى؟ من رمضان. حلو. رجل اقام من رمضان في السعودية الان واعتمر في رمضان، ولما جاءت اشهر الحج لبى بالحج مفردا من مكانه، يحج مفردا وليس عليه دم، لانه اوقع العمرة في غير اشهر الحج. المتمتع هو من اوقع العمرة في اشهر الحج، واشهر الحج هي شوال وذي القعدة والعشر الاوائل. من اعتمر فيها يعتبر متمتعا يلزمه دم. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن استيسر من الحج. عمال ما قلت صوم، لا، اما فدية واما صيام مش اطعام، ده ترك واجب. ثم هو ما عليه دم برضه، عليه دم لانه مر على الميقات دون ان يلبس ملابس الاحرام. واما القارن المفرد فيستحب له اذا طاف وسعى ان يفسخ نية الحج وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من احرام ليصير متمتعا، وانما يجزي ذلك بشرطين، احداهما احدهما ان لا يكون معه هدي، فان كان معه هدي بقى محرما حتى يفرغ من افعال الحج، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه في حجة الوداع الذين افردوا الحج وقرنوا ان يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة الا من ساق هديا، رواه جابر بن عباس وعائشة متفق عليه. واحتج احمد بقوله عليه السلام: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وحديث بذلك كثيرة صحاح تقرب من التواتر والقطع. الشرط الثاني الا يكون قد وقف بعرفة، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالفسخ قبل الوقوف بعرفة. يعني من اراد ان يحول الطواف والسعي الى عمرة فقط لا يشترط له شرطان: الشرط الاول الا يكون قد ساق الهدي، الشرط الثاني الا يكون قد وقف بعرفة، لان من وقف بعرفة انتهى حجه. والمرأة كالرجل الا انها لا ترمل في طواف ولا سعي. قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على انه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن الضباع، لان الاصل في الرمل والضباع امر الجلد يعني القوي، ولا يقصد بذلك النساء، ولان النساء يقصد فيهن تستر او الستر، وفي الرمل والضباع تعرض للانكشاف. انتهى الباب.